الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب المنهاج، وهو بفضل الله ومنته وحوله وقوته على مشارف الانتهاء، ومع كتاب التدبير أيضا بفضل الله نختمه اليوم، ويبقى لنا الكتابة وكتاب أمهات الأولاد وينتهي بذلك الكتاب. نؤمل خيرا أن ننتهي منه إن شاء الله، ويكون معنا التنبيه في البث ليلا، وكل يوم نهارا بإذن الله يكون معنا المجموع، والمجموع هيكون يعني هو كان في شيء من الصعوبة على أساس المعاملات والفقه المقارن، لكن نريد أن ننتهي أيضا بإذن الله من كتاب المجموع. الله المستعان، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر. يعني هي مدبرة، تعتق عن دبر، تعتق عن دبر وولدت، هل ابنها يأخذ حكمها؟ يأخذ حكمها؟ لا، ما يأخذ حكمها، لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد، وهذا ينزل منزلة الرهن، لأن الرهن يباع فلا يكون فيه التدبير. والثاني يثبت كما يتبع ولد المستولد أمه، والثاني يثبت كما يتبع ولد المستولد أمه. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا صححه الإمام الرافعي في شرحه ورد عليه النووي في الروضة، نعم، وصحح الأول وهو الصحيح. وهذا إذا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد، فإن كانت حاملا عند موته عتق معها قطعا. لما؟ لأنه جزء منها، فإن كان جزءا منها أخذ حكمها، كما لو أعتق حاملا فإن لم يحتملها الثلث، حاملا عتق منها قدر الثلث. قال: ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب. أيوة، قلنا الحمل لا يعلم لتناول اللفظ له في المذهب. الطريق الثاني إن قلنا أن الحمل يعلم فمدبر، وإلا فالقولان في المسألة الأولى، فإن ماتت أي الأم في حياة السيد أو رجع في تدبيرها وله أن يرجع كما قلنا، دام تدبيره، وأما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد، وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل إن رجع وهو متصل فلا، ألا يدوم تدبيره، بل بيعها في الرجوع كما يبيعها، بل يبيعها في الرجوع كما يبيعها في التدبير. نعم، تعلمون أنه حتى لو دبرها يصح أن يبيعها، لأن التدبير تعليق بعد الموت. نعم. ولو دبر حملا صح كاعتاق، فإن مات أي سيد عتق دون الأم، لأن التدبير وقع عليه هو، وإن باعها صح وكان رجوعا عنه، قلنا التدبير يصح أن يرجع. أي يصح الرجوع عن تدبير الحمل، كما لو باع المدبر ناسيا للتدبير. ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد، ولأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسري إلى الولد كالرهن والوصية، في قول إن عتقت بالصفة عتق كولد أم الولد، ومحل الخلاف في الحمل الكائن بعد التعليق. أما الموجود عنده فأتبعها قطعا. ولا يتبع مدبرا ولده، بل يتبع الأم رقا وحرية. وجنايته كجناية القن العبد لثبوت الملك عليه، والجناية عليه كالجناية على قن أيضا. قال المصنف هذا ختاما لكتاب التدبير بفضل الله جل في علاه. فصل. ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين. أنها تنزل منزلة الوصية هنا، تدبير هنا ينزل منزلة الوصية. أنا ما أعتق بعد الديون كما ذكره، فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيئا منه، فإن كان يستغرق نصفه يبيع في الدين وأعتق الباقي من ثلثه ولا استسعام. قال وحيل فيعتق الجميع بعد الموت وإن لم يكن له مال سوى. نعم. إذن يكون فيه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في الثلث عند الرجل الذي ما كان عنده ستة أعبد، صدق عليهم فأنكر عليه وقت وأقرع بينهم وأخرج وأعتق اثنين. قال ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض، كأن دخلت أو كأن دخلت أو دخلت في مرض موتي فأنت حر، عتق من الثلث كما لو اعتقه حينئذ. وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر، لأنه حين علق لم يكن متهما بإبطال حق الورثة. نعم. الثاني من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة، فإن العتق حينئذ يحصل محل خلاف ما إذا وجدت الصفة بغير اختياره، فإن وجدت باختياره اعتبر العتق من الثلث. نعم. وحتى لا يتهم في النوايا للإضرار بالآخرين أصحاب الحقوق. قال المصنف ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس بالرجوع، أي وإن جوزنا الرجوع عنه لأنه كذب فلم يؤثر، بل يحلف، أي بأن يقول إن كنت دبرت فقد رجعت عنه، إذا جوزنا الرجوع باللفظ. قال المصنف ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت سيدي فقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه، ولأن اليد له بخلاف ما إذا كان التنازع في الولد حيث ادعت وجوده أو وجوده بعد موت السيد، وعكس الوارث فإن القول قول الوارث لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد. وإن أقام بينتين قدمت بينته لاعتضادها باليد. ولو أقام الوارث بينة بأن هذا كل المال كان في يد المدبر في حياة السيد، فقال المدبر كان في يدي لكن كان لفلان فملكته أو فملكه بعد موت السيد، صدق المدبر أيضا، نص عليه العلماء. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب التدبير كلية بفضل الله جل في علاه. كتاب الكتابة. وننتقل الكتابة، قلنا ما بقي لنا إلا الكتابة وأمهات الولد، ينتهي كتاب المنهاج كلية بفضل الله تعالى. الكتابة هي من الكتب أي الجمع، فيشار عن تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة والأصل فيه قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب. وبها فسر الشافعي الخير في الآية أن يكون رشيدا عاقلا قويا مكتسبا. قال المصنف: قيل أو غير قوي. قال: إذا عرفت أمانته. وأين باسترخاتي؟ إذا عرفت أمانته أو إذا عرفت أنت أمانته عنته. إذا عرفت أمانته أين بالصدقات ليعتق. وفيما إذا كان غير أمين وجه أيضا، لكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمعت الشرطان، ولا تكره بحال، الكتابة لا تكره، لكن لابد أن يكون أمينا قويا مكتسبا حتى يسهل عليه الكتاب ويعمل بقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وصيغته صيغة الكتابة. عليكم السلام وبركاته. كتبتك على كذا منجما إذا أديته، إذا أديته فأنت حر. كتبه على 100,000 أو كتبه على 5,000، آسف، على كل شهر 500، يقول: كتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر. ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم. صون الجهالة، إذ الجهالة تبطل العقود، فكل عقد فيه جهالة غرر، وكل غرر يبطل العقد به. قال المصنف: ولو ترك لفظ التعليق، أي تعليق الحرية بالأداء ونواه، أي بقولي كتبتك على كذا، جاز لفظ التعليق، جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب. قال: ويقول المكاتب أو المكاتب: قبلت. هو يقول له: كتبتك على كذا وكذا من أنجوب الأقساط. والآخر يقول: قبلت، كغيرها من العقود. وشرطهما يعني سيد العبد تكليف وإطلاق، شرطهما تكليف وإطلاق، أي فلا يكاتب، فلا يكاتب الصبي والمجنون، لا يعرف ما ينفعه ما يضره. ولا يكاتب المحجول عليه بسفه، لأن هؤلاء الثلاثة مسلوب الإرادة والعبارة. ولا مكاتب أيضا تصح كتابة مكره، قال المصنف: يقول المكاتب قبلته. وشرطهما يعني السيد العبد تكليف وإطلاق، نعم، فلا يكاتب الصبي والمجنون والمحجول عليه بسفة لسلب الإرادة العبارة. ولا مكاتب أيضا ولا تصح كتابة مكرهين ولا مكره. كتابة المريض من الثلث، وكتابة المريض من الثلث. قلنا لا أثر لإذن الولي الصبي والمجنون في الكتابة ولا تصح، لا عبارة ولا لسلب العبارة والإرادة. قال وكتابة المريض من الثلث سواء كتبه مثل قيمته أو بما فوق أو دون فإنها من الثلث. لما؟ حتى لا يقع الضرر على الآخرين على الورثة. فإن كان له مثله أي عند الموت كما قيد الإمام الرافعي هذا الكلام صحت كتابة كله لخروجه من الثلث. فإن لم يملك غيره وأدى في حياته 200 وقيمته 100 عتق، لأنه يبقى للورثة مثله. المسألة هنا ينظر في أنه التبرع لا يمكن أن يغطي على الحقوق، يعني مغبون من قدم تبرعا على وصول الحقوق لأهلها. قال وإن أدى 100 عتق ثلثاه، لأنه إذا أخذ 100 وقيمته 100 فالجملة 200 فنفذ التبرع في ثلث ال200 وهو ثلث 100. قال ولو كتب مرتد بنى على أقوال ملكه، أي فقلنا بزواله بالردة فباطلة أو ببقائه في صحيحة وبالوقف فعلى الجديد والقديم في وقف العقود. ولهذا قال طبعا الراجح راح في ذلك أن المسألة على الملك زال الملك بالردة، فإن وقفناه بطلت على الجديد. والأصل أن موضع الطلق ما إذا لم يحجر إذا لم يحجر الحاكم عليه. وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة، أما إذا كان في الحال وفي الحضر. قال إذا كان في حال الحجر فلا صح الكتابة. وكتابة الكافر كاعتاق. قال المصنف ولا تصح كتابة مرهون لأنه معرض للبيع في الرهن لغير مستقر. والنبي قال لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. فإن كان الرهن معه ويريد حقه وعلم أنه لا يأتي قال وتصح كتابة مرهون ومكرى يعني أجير لأنه مستحق المنفعة، وشرط العوض كونه دينا. ما شاء الله. قال لا تصح كتابة مرهون ومكرى مستأجر يعني لأنه مستحق المنفعة وشرط العوض كونه دينا ليلتزم من الذمة، ليلتزم من الذمة ما يحصله فيؤديه، أما الأعيان فإنه لا يملكها حتى يرد العقد عليها أو يرد العقد عليها مؤجلا. ألا تصح الحالة تبع للسلف ويستغني عن شرط النية فإن الأعيان لا تقبل التأجيز، وقد دب على ذلك الرفع والمنفعة. كبناء دار مثلا كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنا وأجرة. قال ومنجما بنجمين فأكثر، يعني هو سينجم الديون التي عليه قضاء للعتق. قال من الجمع بنجمين فأكثر، اشترط ذلك عن الصحابة من بعدهم قولا وفعلا. وقد جاء وقد قد يقال انه جاز على الاقل، وان قيل ان ملك بعضه وبقيه حر لم يشترط اجل وتنجيم، لانه قد يملك بعضه الحر ما يوفيه فلا يتحقق العجز في الحال. والاصح الاشتراط اتباعا لما جرى عليه الاولون. وقال المصنف لو ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت. ولو كاتب على خدمة شهر أو الخدمة منفعة ودينار عند انقضاء قال ولو كتب على خدمة شهر ودينار أن قضائه صحت، لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها والتوفية فيها. وكما قلنا بأنه عندما كتب على مال أو كتب على منفعة، وكل ذلك يحدث أو تحدث الصحة تفريعا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فالمسألة في العقود في هذا يلفها التراد حتى نقول أنه صح العقد. والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد انقضاء الشهر، وإذا اختلف الاستحقاق حصل التنجيم ولا بأس بكون المنفعة حالة، لأن التأجيل يشترط فيه حصول القدرة على الاشتغال بالخدمة في الحال، بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل. وبهذا يتبين أن الأجل إن أطلقه اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال. قال المصنف أو على أن يبيعه كذا فسدت، لأنه شرط عقدا في عقد. تعلمون عقدين في عقد يبطل، على تفصيل عند العلماء في هذا الباب. نعم. قال المصنف ولو قال كتبتك وبعتك هذا الثوب بألف، ونجم الألف خلاها كل خمسة أشهر مثلا، وعلق الحرية بأدائه، فالمذهب صحة الكتابة دون البيع. يتقدم أحد شقي على مصير العبد من الأهلية المتابعة للسيد، وطريقة الطريقة الراجحة في المذهب هو القطع بطلان البيع، وفي الكفاية قولا تفريق الصفقة. قال صحة الكتابة دون البيع كما قلنا بمسألة تفريق الصفقة، إذا لأنه جمع في الصفقة الوحيدة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز الكتابة، وبعتك هذا الثوب بألف. والأظهر الصحة والطريقة الثانية تخريجهما على القولين في من جمع بين عقدين مختلفين الحكم، ففي قول يصحان وفي آخر يبطلان، فإن صححنا الكتابة فهو الأظهر فتصح بالقسط على الأظهر ويوزع. أيضا في هذه المسألة صراحة أنا ألفت الانتباه إلى كثير من إخواننا يفعلون ذلك، على مسائل تفريق الصفقة وقعون فيها، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا. قال ولو كتب عبيدا أي صفقة واحدة على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها. نعم. وهذا مخرج من نصي فيما إذا اشترى ثلاثة أعبد كل عبد رجل من يعني من ملاكهم صفقة واحدة أنها باطلة، والأصح طرد القولين فيهما، وهما قولان منصوصان في صحة المسمى فيما إذا نكح نسوة أو خالعهن على عوض، وقد ذكر المصنف مسألة النكاح في الصداقة. قال المصنف ويوزع أي مسمى على قيمتهم يوم القيامة لا على عددهم. قال فمن أدى حصته عتق ومن عاد زرق، والمسألة على التنجيم، اتفقوا على التنجيم، فإذا أدى ما عليه عتق ومن عاد زرق صار رقيق كان رقيقا، لأن يوم الكتابة زالت سلطنة السيد فيعتبر إذن ولا يتوقف عتق من أدى على أداء غيره، ويعتق من أدى وإن عدد غيره، وإن مات لا يقال علق بأدائهم، لأن الكتابة الصحيحة يغلو فيها الحكم على المعوضة، يعني ما دام قد أدى فقد عتق، وأما الآخر الذي لم يؤدي عجز نفسه، فإذا عجز نفسه فبالتعجيز صار رقيقا. ثم قال فصل نقف عند هذا، ونحن بفضل من ربنا ونعمة يعني بننتهي من الكتاب كلية، أؤمل أن ننتهي في الأيام الخيرة القادمة بإذن الله. الأخ يقول الشهادة على الخط، أنا قلت لك أجبت قبل ذلك وبينت بالتفصيل على الشهادة على الخط، بأن الشهادة على الخط قال بها بعض العلماء والمعتمد أنها لا تصح، لأن الخطوط قد يعني تقلد، بل الأصوات تقلد، بل الأصوات تقلد، فما بالك بالخطوط.